هذا أيها الأحبة هو الشريط 57 من تفسير سورة آل عمران.
ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم، الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال وإدخال الجنة، فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد من نفسه هذين الوصفين، الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة، صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة، أي فوز أعظم؟ نعم، ويريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا، وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل؟ حصل الهلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا. الآن نسمع في بعض بلاد الأرض أن هناك قتالا على الخبز الطعام، مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه، لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز، لا في بلادهم بل في بلاد غيرهم. فإذا انصرف الإنسان إلى الدنيا نسأل الله السلامة وصارت همه، فإنها ستغره وتخدعه. ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأظن أن للحريري في مقاماته قصيدة عظيمة في التحذير من الدنيا ومغبتها، وهي قصيدة عظيمة من جهة، ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحرين، على الطويل وعلى البحر الثاني دونه، أنا ما أعرف البحور، لكن فيها البحر الطويل وفيها بحر دون هذا، يعني تقرأها على الوجهين. نعم، وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام. كتاب هذا اسمه مقامات الحرير، مشهور. نعم.
شيخ
أذكر بيتين في مدح أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته: أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقاماته. التبر، التبر إيش التبر؟ التبر يعني الذهب. لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك، قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا بالنبي. اي نعم سؤال، نعم مراجع شرح الدرس القادم. نعم ما هو إيه؟ نعم هو المفروض انكم مغيبين هذا. نعم تفسير مغيب القران والتفسير مناقش، ما هي مشكله.
هو هذا التفسير يحتاج الى مراجعه.
الله يهديك.
لو امكن.
نعم
لو امكن ناخذ المراجعه.
الله انا خابرك يا شاكر نشيط، لا تخيبنا في خبرتي. نعم يا
شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان اكون احضر القيامه، ما العباره هذه؟
نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزه، هذه الايه، جميع الناس الى يوم القيامه، فيكون اكثرهم تعلم. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم
الضابط في التسلم صادق، لأنه قد يتوهم أن
إيش؟
الضابط في التسلم مصائب الغيب.
نعم
لأنه قد يتوهم أن هذا جناب النصوص تدل على أن المؤمنين كالجسد الواحد يصيبهم ما يصيب غيره.
هو معلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثلها فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران قصدك؟ المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم مثل الآيات الواضحة، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح، كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة، مثلا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم به إذا وعد منكم هدي بلاء الكعبة أو كفارة الطعام المساكين أو عدل ذلك صيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء؟ يختلف فيها العلماء. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابهة. الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنا فهذا خطأ، لأن معناها ظاهر، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ، ونفي أن تكون من المتشابه خطأ أيضا. نعم ايش
الخرق التي تم ينسح فيها الحياه
اللي هي الغرور؟ لا ما هو صحيح
متاع.
اي ما هو صحيح. نعم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، يعني انك اذا اهتممت بحاجات اخوانك فان الله تعالى وعنتهم على ذلك فان الله يعينك على حاجاتك.
ما؟
معناه أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به، تحب الناس بما تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به من الصدق والنصح والإخلاص والمعونة وغير ذلك. ما المراد بالبينات؟ الآيات البينة، الآيات البينة التي تشهد لهم بالصدق كذا. طيب، هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزح عن النار وادخل الجنة؟ ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي أن ينسى لا حفظا ولا عملا لأنه مهم. نعم، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسنت، تمام، هذا مهم جدا يا أبي، مهم جدا. طيب، الصف الثاني يقول الله عز وجل إنما ذلكم من الشيطان وخوفه ولا فلا تخافوا. هل الخوف من غير الله ينافي الإيمان؟
الخوف يلغث من الأقسام.
نعم، الخوف الطبيعي هل ينافي الإيمان أو لا؟ طيب، ما الدليل؟ مختفيا. نعم، نعم، نعم. فخرج منها خائفا يترقب. طيب، قوله تعالى ولا يحزن، فيها قراءتان، قلها. يحزنك ها ولا يحزنك؟ يلا عبد الله، ايه، والقراءة الثانية يحزنك، نفس القراءة ها، يحزنك، لا لا مرسومة لأن لا ناهية، يحزنك من الرباعي. نعم عبد الله، يقرأ يستبشرون بنعمة من الله. الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ما هو القرح الذي أصابهم؟ الحزن، إيش؟ متى؟ في أحد، يعني أصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في أحد. طيب، هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد الرجوع من أحد وخرجوا، هل حصل غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لم يمسسهم سوء، ولا ذكر أنهم انتصروا، فدل هذا على أنه لم يحصوا قتال. نعم، بعده أنيس.
حضرت أمس فقط الدرس الماضي، لكن هل أحفظ من أول نقاط سامية؟ وممكن أن تسألني؟
اقرأ ما أحفظ.
لقد سمع
الله
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب شهادة
سنكتب ما قالوا
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويأتينا
بقربان
قربان تأكل النار.
قل قد جاء قل قد جاء
قل قد جاء رسل من قبل
جاءكم
قل قد جاءكم رسل من قبل
بالبينات
بالبينات والزبر
وبالذي قلت
وبالذي قلت. أنا أحفظها يا شيخ عفوا لكن أشعر وما أحفظها جيدا. قل قد جاءكم من قبل رسل بالبينات وبالذي قلت فلما تقتلون.
قل قد جاءكم رسل
وقد جاءكم
رسل
قل قد جاءكم رسل
من قبلي
بالبينات وبالذي قلت.
نعم اقرا هكذا ما هو لازم تقتيل.
فلما قتلتموه من
كتب فلما قتلتموه
فلما
بدون الف
فلما قتلتموه.
نعم
ام تقتلوهم
قتلتموه
فلما قتلتموه من كنتم صادقين.
طيب بارك الله فيك. لقد سمع الله قول الذين قالوا. ما المراد بهذا الخبر؟
المراد بهذا انه كلم احد تعددت الروايات في هذا.
لا قسم المراد بهذا الخبر يعني لماذا أخبرنا الله بذلك؟
نعم لماذا أخبر الله لقد سمع
بأنه سمع. نعم
بأنه سمع هذا.
نعم
سمع الله قول هذا رد على الذين قالوا بأن الله فقير حينما قالوا جاءت نزلت الآية من ذا الذي يفرض الله فقير.
لكن نعم لكن لماذا أخبر الله بذلك؟
هل يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أي تهديد هؤلاء وربما يتضمن أيضا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة. قوله سنكتب ما قال، هل الله يكتب أو الملائكة؟
الملائكة هناك الكرام الكاتب.
نعم
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
أظن ناقشنا الاسم السابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات بدر. كيف هذه دائما تمر بنا ونبينها؟ نعم 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 والقسم المقدر لأن اللام هذه موطئة للقسم أي والله لتبلون. والابتلاء الاختبار. والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال الله تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وذلك أن الإنسان دائر بين حالين: إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوءه ويحزنه فهذا وظيفته الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال: ذلك لا يكون إلا للمؤمن. هنا يقول عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجوائح، وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلوى، كل هذا من البلوى الذي يبتلي الله به العباد. وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة. البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه، مثل المرض والعجز وما أشبه ذلك. والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد، لأن الأولاد من أنفسنا، يبتل الإنسان في ولده، في أهله، في زوجته، في غير ذلك، هذا أيضا من الابتلاء. ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق، يبتلى الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل، كما قتلوا الأنبياء بغير حق. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا وهم الوثنيون كقريش وغيرهم، تسمعن منهم أذى كثيرا. أذى بإيش؟ بالقول، لأنه الذي يسمع، مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: إنه مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا: إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب. ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر، ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقوله أذى كثيرا، يعني وأذى قليلا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتأمل قوله: لتسمعن أذى، ولم يقل ضررا، لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحد يضره. فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا، فأثبت الأذية. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فأثبت الأذية أيضا. أما الضرر فلا. فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم ولكنه لا يضرهم. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا على ما سمعتم وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا، أي حبسا، يوقف ويحبس ويقتل. وهو في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأنواع، أعلى الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو دونه، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين، لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله، والثاني صبر على قدر الله. والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن. ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور كف فقط، والصبر على المأمور فعل، فهو إيجاب وعمل، ففيه نوع من الكلفة، بخلاف الصبر على عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف. على أنه قد يكون أحياناً بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور. يسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثاً. طيب، صبر الصائم على الصيام. من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش. لا، من الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم. ففيه، أي في الصيام، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبئر من الثالث. شو لهم دور؟ طيب، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبر على المعصية. وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول. نعم، يقول: وإن تصبروا وتتقوا. تتقوا إيش؟ تتقوا الله عز وجل بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم، وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير، فربما إذا سمعت أذن أن تأخذ أكثر من نصيبها. سليمان، تمعني يا سليمان حجي؟ نعم، أين سرحت؟ نعم. طيب، أقول: النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصلت منه أذية، فربما يعتدي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه. ولهذا قال: إن تصبروا وتتقوا، أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى. فإن ذلك من عزم الأمور، أي من معزومات الأمور. فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة، لأنها شاقة على النفس. والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء. فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق. أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاسر يخسر. فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودينا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من فوائد هذه الآية، أولا أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه، لقوله: لتبلون في أنفسكم. والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، يكون لغوا إذا لم تدع الحاجة إليه. وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوا. ثم إنها أيضا لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك وقال: أنا ما أشوف، أنا علمت. لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد، وهو يراك شاهد، ماذا يقول لك؟ تقول: كيف تقسم لي وأنا أشاهد؟ هذا لغو من القول. ويكون حسنا، أي التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطب شيء من التردد. إذا كان عند المخاطب شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن. ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. اسمع يا آدم، متى يكون واجبا؟ إذا كان الفعل منكرا. كيف تقول نعم؟ نعم فهد. إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال: أبدا ما أسمع. هنا يحسن، يجب أن تؤكد له. والفاعل فعل المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعله. ولهذا قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هنا فيه التأكيد بإن وإيش ولا. هل الموت يحتاج إلى توكيد؟ كلنا نعرف أنه سيموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما هو فيه من خير وشر، ليعلم أنه ابتلاء من الله. ففي الخير يبتلى لإيش؟ ليشكر. وفي ضده يبتلى ليصبر. ومن فوائد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا. وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل. ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى وألا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، وأنهم اليهود والمشركين أشد الناس عداوة. كذا أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، والخطاب هنا في نصارى معينين وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ أبدا، بالعكس، هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود، لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم، ولن ينسوا المعارك الصليبية، لن ينسوها أبدا. فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دين من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله، وحرصهم على ذلك وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخل الناس في النصرانية، عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام. ولهذا هم يؤمرون أنهم في حدود الألفين ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، ولكن بحول الله من الأمر سيكون منقلبا عليهم، ستكون إن شاء الله إسلامية، وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على عقابهم خائبين. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام أذى الأعداء، وأنه من أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر. الثاني أحسن، الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على عقابنا وأن نحذر منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل، أو هي محكمة؟ والصحيح أنها محكمة، وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرا، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على فضيلة العزم في الأمور لقوله فإن ذلك من عزم الأمور، وكلما كان الإنسان عازما في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الدرس القادم. نعم. من ما في شك الذي لا يتأذى بسب الإسلام ولا يثأر له لا شك أنه ناقص الإيمان، بل يخشى على عليه أنه قد نزع منه الإيمان بالكلية. لأن مبدأ الإنسان ولو كان من وضع البشر لا يرضى أن أحدا يسب، فكيف وهو من شرع الله عز وجل؟ نعم.
مع أن هؤلاء يعني فاعلين المنكر، وقلنا إذا كان المخاطب فاعل المنكر فإنه التوكيد يفيد.
إذا كان فعله فعل المنكر. نعم. يعني أحسن، قد نقول المراد يعني حسن وجوب، لكن فرق بين المنكر صراحة والفاعل فعل المنكر، هذاك أوجب المنكر. نعم. أحيانا يكون الكلام بالتعلي، وأحيانا يكون بالتدني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أيهما أعلى؟ الإيمان. فأحيانا يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأحيانا بالعكس. وهنا من الحكمة في هذا أن البلاء في النفس وإن كان أمس بالإنسان وألصق بالإنسان، هو عند بعض الناس أهوى من البلاء في المال. البخيل لما عثر ورأى أصبعه قد تدمى قال الحمد لله شوي ولا في النعلة. نعم. والسر الآن صار المال أشد عليه، أغلى عنده من البدن. نعم. والله أنا ما أتصور أن الفعل مما يسمع، إلا كان مما يسمع عن الغير يمكن، يعني سمعت أنهم آذوا فلانا بالفعل، أما الفعل نفسه فهو ما يسمع ولكن يرى.
ها؟ عند الأذية يسمى أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون.
إيش؟
عند الأذية يكون.
إيه.
يسمى أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون.
هنا نعم كل مصيبة. ها؟ إيش؟ نعم. ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا لبيان الواقع، وذلك لأن القيود أحيانا تكون لبيان الواقع لا للاحتراز، وهذا كثير، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. فهنا لو قال قائل هل لنا رب لم يخلقنا، نقول لا، إذن لماذا قال الذي خلقكم؟ لبيان الواقع. نعم.
هل الصبر على الأذيه مطلقا
أذية؟ الصبر عليهم مطلقا ما لم نكن أقوى منهم، فإن كنا أقوى منهم فإننا نرغمهم على أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ونقاتلهم. نعم.
شيخ الآن اليهود والنصارى بدأوا يسلحون بعدواتهم
للمسلمين. نعم.
الخطر القادم سوف يكون
من
دول العالم الثالث، وأن
الشرق
الأوسط هو يعني أهم منطقة.
نعم صحيح. ولكن يا يوسف هنا كلمة تغني عن كل تهديداتهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن في الحقيقة إن خذلنا أو تسلط علينا هؤلاء الأعداء فهو من أنفسنا، والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولهذا أنا أحب من إخواننا الشباب أن يحرصوا على تطبيق الإسلام، وأن لا يعتمدوا على القوة المادية فقط. القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكان هم أقوى منا وأكثر عددا وأقوى عددا، لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تهزم. فنحن لا يهمنا هذا، الذي نخشى منه ليس من 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 أسلحتنا، نخشى من أسلحتنا نحن التي نصوبها إلى صدورنا، وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله، هذا اللي نخشى منه. أما هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء.
هم يا شيخ خايفين من الإسلام،
هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، لا نتأثر بتهديده. ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام وهي العدو الأول لنا بالأول، أما الآن فيخشى من الإسلام. ولكن هل نحن استغللنا هذه الفرصة؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة، بل ضيعنا. نعم فهد، ها لا لا لا، الصبر على هذا الأعداء. نعم ما نستخف، لا نأخذ بالثأر منهم في حال الضعف. نعم في حال الضعف نصبر، يحسن أن نصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر. ما نوع البلاء في المال عند الله؟ نعم يعني يختبركم على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب الابتلاء في النفس، نعم نعم بس نعم بس هذا كله في النفس، لا اللي في النفس ما هو ينقسم
ثلاثة، صبر
لا لا. نعم خالد،
من قبل الله عز وجل ومن قبل المخلوقين،
ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوقين. مثال من قبل الله، ما اخترت الا الصاعقة.
ابتلاء بالنفس
من الله،
من الله عز وجل، مثل المرض،
نعم،
والعجز،
زين، المرض والضعف والعجز، فقد الاولاد ايضا، لان الاولاد من الانفس. طيب
هذا ابتلاء بالنفس منفصل مثل الاولاد والزوجه وغيره،
نعم،
وابتلاء بالنفس متصل مثل المرض في البدن.
أحسن. وكله من الله. طيب والقسم الثاني؟
القسم الثاني من المخلوق،
من المخلوق،
مثل أن يضربها أو يشتمه أو يقتله.
أحسن تمام. طيب قول: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بالذين في الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون ضارا او غير ضار؟ غير ضار، لكن قال اذن كثيرا. نعم، لا يلزم من الأذية الضرر. ما الدليل او ما هو؟ هات مثال يدل على انه لا يلزم من الأذية الضرر. نعم،
ونفى الضرر بقوله سبحانه وتعالى يا عبادي لن تضروا ضري فتضروني.
نعم، احسنت. طيب، وهذا ايضا واقع، يتأدى الانسان مثل من رائحة كريهة ولا تضر. طيب، قوله ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. بدر، وش معنى الآية الجملة هذه؟ الصبر والتقوى،
أي يصبرون على أداهم ويتقون الله سبحانه
وتعالى إليه
بما يحصل عليهم من
أذى
المشركين،
فلا يعتدوا عليهم بأكثر من عدوانهم. تمام. طيب، قوله من عزم الأمور، هداية الله، ما معنى من عزم الأمور؟ بمعنى المعزوم، يعني من الأمور المعزومة. وش معنى العزم؟
الأمور الحامة، حامة الأمور المقصود.
نعم، عبد الملك.
الأمور التي يعزم عليها
ويتنافس من أجلها، يعني تحتاج إلى عزم وقوة. نعم، تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد. نعم، ها؟ هذا ما تريد، ولكن عبرتها بما لا يدل عليه. طيب، في الإعراب لتسمعن فعل مضارع متصل بنون التوكيد، ومع ذلك كان مرفوعا، والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح بن داود. كيف مباشر؟ العين بعدها النون مباشرة.
لكن الأصل فيه هناك واو محذوف يدل عليه الضم، في الحقيقة في واو محذوف، يعني لا تسمعونن أصلا أو لا تسمعونن، فيها حذف واو ونون.
وش تقولون؟ صحيح؟ إذن مباشرة لفظا لا تقديرا. ونون التوكيد إذا اتصلت بالمضارع يبنى على الفتح إذا كانت متصلة لفظا وتقديرا، وهذه متصلة إيش؟ لفظا لا تقديرا. طيب، ثم قال الله عز وجل درس الليلة، قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. إذ ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العامل، ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ، واذكر إذ أخذ الله، يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقول إذ أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقول الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم من الكتاب أن يبينوه للناس. ولهذا قال لتبيننه، اللام موطئة للقسم، أي أخذ عليهم عهد بهذا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هنا قال لتبين ولا تكتمون. فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال لتبيننه؟ لأن البيان ضد إيش؟ ضد الكتمان. ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه، لا كتمان فيه. والكتمان نوعان، إما إخفاء بعض الآيات، وإما تحريف الآيات إلى معان أخرى، فإن هذا يعد كتما، لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. فالكتم إذن نوعان، إخفاء لبعض الآيات كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونه للناس وتخفون كثيرا، وإما أن يكون كتم كتم المعنى، أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف. فالكتم إذن نوعان، إخفاء الألفاظ، والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى، فهذا كتمان. ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، هذا كتمان. كتمان معنى ولا لفظ؟ معنى. طيب، لا تبينونه الناس ولا تكتمونه. فإن قال قائل هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب لا يشعر، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، يعني كون الله يهبه علما هذا ميثاق، ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوه أي نبذوا العهد، نبذوا الميثاق، أي طرحوه ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوه نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاسته ووجاهته وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذن ما هو الثمن؟ ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، وصدق الله، فإن جميع ما في الدنيا قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان ولا يدوم الإنسان له، بل لا بد من زوال، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. يقول: فبئس ما يشترون. بئس فعل ماضي جامد، جامد يعني لا يتصرف. النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا لأنه باق على حال واحدة، والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسير ويسيح، لكن هذا جامد لا يتصرف. وقول بئس ما يشترون، كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، ما، والمخصوص محذوف، والتقدير إيش؟ فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. في هذه الآية فيها قراءات نسينا أن نبينها لكم. قول لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فيها قراءة ليبيننه للناس ولا تكتمون ولا يكتمونه، يعني بالياء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات، منين؟ من الغيبة إلى الخطاب. وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات. والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد، ما هي؟ سبحان الله. نعم،
التنبيه على هذه الجملة.
نعم، التنبيه على هذه الجملة، لأن الإنسان، لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه. هذا واحد. نعم،
بيان عظم هذا الأمر.
لا،
تشويق السامع.
تشويق السامع أحيانا يكون في تشويق السامع صحيح، لكن شدة وقع هذا الشيء، لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست، وهو يريد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوها في قصة الخضر مع موسى، في الأول في الجملة الأولى قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبر، ألم أقل إنك. في الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبر. فكانت الثانية أشد من الأولى، أشد وقعا. طيب، وفيها أيضا قراءة في الآية التي بعدها، نقرأ. من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمانه، لقوله: وإذ أخذ الله، إلى آخره. ومن فوائدها التحذير من كتمان العلم، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم. ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهل العلم، أنه يجب على أهل العلم أن يبينوه، أن يبينوا العلم الذي آتاهم الله. ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال، لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبيننه ولا تكتمونه. ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال، لكن لما قال ولا تكتمونه أكد البيان، وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه كتمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله فنبذوه وراء ظهورهم، وأنتم تجدون شدة الوقف في قوله نبذوه، ثم شدة الاستكبار لقوله وراء ظهورهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، يعني لم يأخذوا مقابلة ولا مماثلة ولا ما فوقه، ولكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم دنيئة، حيث أخذوا الأدنى بدلا عن الأعلى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة، القدح في هذه الطريقة بقوله فبئس ما يشترون. ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حالة. والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد. ثم قال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله لا تحسبن فيها قراءات لا تحسبن ولا تحسبن بكسر السين، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء، فالقراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون. فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها المخاطب. وقولها الذين يفرحون بما أتوا، الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، فأين المفعول الثاني؟ فعل فلا تحسبن ما تصح. المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبن، ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، ثم فرأ عليه قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني، والأول أقرب، أي لا تحسبنهم ناجين فلا تحسبنهم بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا، بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم، يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. نرجع لنا التفسير، يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا، أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمه، ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه، مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاح، ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد حيث قلنا إنه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من المال من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل، لا رياء ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية. فالذي يدخل في الآية الصنفان، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا به. والثاني الصنف الثاني من المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، ولقد يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه استئنافية، لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، فهي فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا. ومنه نعم أيه، ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، السميع بمعنى المسمع. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي تحذير من يفرح بما أتى فرح منة وإداء على الله عز وجل، أو فرحا فرح غدر وخيانة كالمنافقين، وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا، أحيانا يصرح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فأن يقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك، أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول طبعت كتابا أو أنقذت غريقا أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذا قسم صرح بما لم يفعل. وأحيانا يوري يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع خطابه كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا يضر، لأن كل واحد يحب أن يحمد، يحب أن يحمد وإن لم يفعل، ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس لأنه يعني فاعل هذا المذموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله، وقد عرفتم أنها منطبقة على صنفين من الناس، أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قوله ولله الجار مجرور خبر مقدم، ملك مبتدأ مؤخر، والله على كل شيء قدير جملة استئنافية. قوله لله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي مال الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأن يقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جواب النفي، وعلى هذا فلا ينفعهم لا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل ليش؟ الأعيان والتصرف، فالله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة بإيش؟ ليعجزه بالعجز. فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقوله على كل شيء قدير عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء. وهو قادر على ذاته، نعم، ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلا، لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال ابن قال السفاريني رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، بقدرة تعلقت بممكنه. ولكن مع ذلك نقول: من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسكت، لأن الآيات التي جاءت بهذا عامة، ولا تقول إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكن، وإن سكن لم يكن متحركا. إذن الله سبحانه وتعالى الله قادر على أن يجعل الساكن متحركا والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد؟ لا يمكن. ساكن يعني غير متحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد لا يمكن أصلا، لأن ما دام حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون، سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفع عنه السكون، بمجرد ما يسكن انتفع عن الحركة. ولكن كما قلت لكم، من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا حاجة نفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل. نعم.
شيخ، أفلا يكون صوابا مثلا لو قيل أن ألف كتاب للجنس،
نعم،
المراد بها كتب منزلة، عموما ومنها القرآن، ويكون قوله ويكون قول الله عز وجل تنابذوه وراء ظهوره بيان لبعض إفراد العموم.
هنا
ومنه اليهود والنصارى لأن هذا أعم.
هو أعم لا شك هو أعم، لكن حتى لو فرضنا أن العموم اللفظي لا يشمل هذه الأمة في قوله الذين أوتوا الكتاب، فالعموم المعنوي يشمله، ولا الظاهر من اللفظ أن المراد أهل الكتاب كما قال في الأول ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، لكن نقول هو وإن لم يعمهم وإن لم يعم هذه الأمة من حيث اللفظ لكن يعم من حيث المعنى. اي نعم لا لانه اذا تعلق بفعل خاص صح ان نقول ان نقيد القدره بالمشيئه، لان هذا الرجل استغرب ان يدخل الجنه بعد ما حصل له فقال اني على ما اشاء قدير او قادر، وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم اذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، وهو قدير سواء شاء أم لم يشاء، لكن لما تعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. نظير ذلك في الإنسان مثلا تقول أنا على ما أشاء قادر، يعني لو إنسان قال كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليك؟ قال نعم الذي أريده أقدر عليه، ليس المعنى إن ما أقدر إلا على ما أريد، أقدر على ما أريد وما لا أريد، ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. نعم. كأنه يقول إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه. نعم. كثير إيش؟ نعم يخوف بالله، قال يجب أنك تنشر، والناس حاجتهم للعلم أحيانا تكون مقتضى الحال الحاجة للعلم، كما لو شاعت بدعة في الناس على سبيل العموم فيجب عليك أن تبين، وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا فيجب أن تبين أيضا، ولهذا نقول سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا، هذا سؤال بلسان المقال يجب أن تبين له الحق، إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به، فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يتحكمون إلى الرسول يريدون الحق لكن يريدون ما عنده، إن وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوا. أما لسان الحال فأن يشيع في الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك فيبينوه للناس، لأن الحال تقتضي البيان. موصوفة يجوز، لا ما تصح مصدرية، هي إما موصولة أو موصوفة.
إذا كان موصوفة بعد فاعل نكر
إيه مخصصة
مخصصة
إيه نعم بالوصف يشترون. هل يقال بين؟ نعم، لأنه قد يكون من المصلحة أن لا تدرس كل ما علمت، قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه على التوحيد على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة. نعم
بالنسبة للعموم الذين أوتوا الكتاب، هذا القرآن مخصوص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثير منهم ما كتموا.
كيف ما كتموا؟
كثير من أهل الكتاب
الآن يعني؟
لا
ها.
منذ بعث يعني موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يعني حصل منهم أحبار ربانيون
عملوا بالكتاب. هذا يعني يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلم وحسن اسلامه وامن وهو من احبارهم، لكن هذا يعتبر نادر. العبره بالعموم.
تبين انه الضمير يعود على العلم او على الكتاب
او على الميثاق الكتاب، واذا اخذنا ميثاق لهم الكتاب لتبيننا اي الكتاب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.